الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديث الكتب والأبواب التي يعقدها المصنف رحمه الله تعالى، وما زلنا مع كتاب الحيض والنفاس. قال رحمه الله تعالى عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق وذوات الخدور والحيض، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله العواتق جمع عاتق، وهي الفتاة التي بلغت السن التكليف. وقوله ذوات الخدور، أي الأبكار اللواتي لا يخرجن من البيوت ويبقين متسترات. قوله والحيض، أي النساء التي جاءهن الحيض. وقوله وتعتزل المصلى، أي يعتزل الحيض من النساء مكان الصلاة، وقيل يعتزلن الصلاة. الوجه الثاني في الحديث: مشروعية شهود الحائض لصلاة العيدين. الوجه الثالث فيه جواز شهود مواطن الخير ومجالس الذكر والعلم بالنسبة للنساء اللائي يحضن، لكن من دون دخول المسجد كما في قول جماهير أهل العلم. الوجه الرابع في الحديث أن الحائض لا تهجر ذكر الله، وإنما تمتنع من العبادات التي من شرطها الطهارة الكبرى، كالصلاة مثلا في وهو محل إجماع، ومس المصحف وهو محل اتفاق، وكذلك الطواف حول الكعبة وهو قول جماهير أهل العلم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة الصديقة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فاطمة بنت حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. اشتمل هذا الحديث على مجموعة مسائل وفوائد وأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قولها إني أستحاض، يعني يستمر معي الدم ولا ينقطع، يستمر معي الدم ولا ينقطع، والمقصود بالدم هنا دم المرض الذي هو الاستحاضة، وليس دم الحيض الذي هو دم جبلة وطبيعة. قوله صلى الله عليه وسلم ذلك عرق، أي هذا ليس بحيض، وإنما هو دم عرق خارج من غير مكان الحيض، أشبه بالرعاف. الوجه الثاني في الحديث أن دم الاستحاضة دم فساد يشبه دم الرعاف، ولذلك المرأة المستحاضة تعتبر طاهرا. الوجه الثالث في الحديث أن المستحاضة لا تترك الصلاة بالكلية، بل يجب عليها أن تصلي بعد أن تترك مقدار أيام حيض عادتها، والوجه الأخير فيه أن المستحاضة لا يجب عليها الغسل إلا مرة واحدة، وهي مسألة خلافية أيضا، ثم تتوضأ لكل صلاة. قال رحمه الله تعالى عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. اشتمل هذا الحديث على مجموعة مسائل وفوائد وأحكام. الوجه الأول فيه أن الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء، وهي سائل يخرج من المرأة بعد انتهاء حيضتها. الكدرة لون يميل إلى البني، والصفرة إلى الأصفر، وهذا لا يعد شيئا. أما إذا كانت الكدرة والصفرة في زمن العادة فهي حيض. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا: بلى. قال: فاخرجي. اشتمل هذا الحديث على مجموعة مسائل وفوائد وأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قول عائشة صفية بنت حيي هي أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله عليه الصلاة والسلام لعلها تحبسنا، أي أخشى أن تحبسنا عن السفر بسبب طروء الحيض عليها. قوله عليه الصلاة والسلام ألم تكن طافت، يعني سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل طافت طواف الإفاضة، فقلنا نعم. الوجه الثاني فيه أن المرأة إذا حاضت بعد طواف الإفاضة سقط عنها طواف الوداع. قال عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن امرأة ماتت في بطن، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها. اشتمل هذا الحديث على بيان مشروعية الصلاة على المرأة النفساء، لأن قول سمرة ابن جندب ماتت في بطن أي ماتت حين الولادة بسبب الحمل، وكان دم النفاس ينزل عليها، ولهذا يصلى على المرأة الحائض وعلى المرأة النفساء. قوله فقام وسطها، هذا الوجه الثاني، أي أن المرأة إذا صلي عليها يكون الإمام واقفا في وسطها. وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنها أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته، إذا سجد أصابني بعض ثوبه. اشتمل هذا الحديث على مجموعة مسائل وفوائد وأحكام. الوجه الأول شرح مفردات الحديث. قوله تكون حائضا أي إذا كانت في فترة الحيض ولا يجوز لها أن تصلي. قولها وهي مفترشة أي تفرش فراشها بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بقولها بحذاء مسجد رسول الله أي موضع سجوده. الوجه الثاني فيه جواز افتراش الحائض موضع الصلاة، لأن بدن الحائض طاهر وإنما النجاسة في دمها. الوجه الثالث في الحديث جواز صلاة الرجل بجوار المرأة الحائض. والوجه الرابع فيه أن الحائض ليست بنجسة البدن كما ذكرت. والوجه الأخير فيه أن الحائض يجب عليها أن تترك الصلاة وقت حيضها، لكن لا تترك ذكر الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى للجميع العلم النافع العمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.